بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صلاحية خبر الواحد للرجع عن السيرة العقلائية، وذكرنا أنه تارة نتكلم على فرض صحة سند الرواية ووضوح دلالتها، وتارة نتكلم مع فرض ضعف سندها، وكل البحث مع فرض وضوح الدلالة، وإن كان سيأتي التعميم لفرض محتمل الدلالة. وذكرنا بأنه بناء على صحة سند الرواية وتمامية دلالتها، فإنه قد يقال لا يشترط في الرادع أن يكون بيانات كثيرة، بل وظيفة الشارع بيان رفضه وعدم قبوله وموقفه اتجاه السيرة، فيكفي أن يقول المولى لعبيده لا أقبل بأن تجروا المعاملة بالمعاطاة، وأن اللفظ شرط في صحة البيع، وحينئذ هذا هو المقدار اللازم بيانه على المولى، وما كان أزيد من ذلك فلا دليل عليه. نعم، لا بد أن يكون الكلام بشكل واضح بحيث لا يكون السيرة أو الارتكاز مانع من ظهور الرادع. أما إذا كانت الرواية ضعيفة السند، فقد يقال مع فرض ضعف سند الرواية لم يقم دليل معتبر على الردع عن العمل بالسيرة، فلا وجه حينئذ لرفع اليد عن التمسك بالسيرة العقلائية أو الارتكاز، لأن الرادع ليس بحجة، الرادع ضعيف. ولكن هذا المقدار من البيان محل تأمل وبحث، إذ قد يقال يكفي احتمال الرادع، فإنه إذا فرضنا أننا لا نحرز الرادع ولكن نحتمل ثبوت الرادع، ومع احتمال ثبوت الرادع وجدانا، هل يمكن التمسك بالسيرة أو لا؟ ولتوضيح ذلك يظهر من كلمات الأعلام الاختلاف، وإن لم يعنون بشكل واضح في بحث السيرة أو الارتكاز. المسلك الأول أن يقال أن المدار على إحراز الإمضاء، فمتى ما علمنا بالإمضاء بالإطمئنان أو بالعلم، فإنه يتنقح موضوع الحجية. فموضوع الحجية كما هو واضح ليس مجرد سيرة عقلائية، بل لا بد من إحراز إمضاء الشارع. وحينئذ متى ما احتملنا الرادع احتمالا عرفيا، فإنه حينئذ لا نحرز الإمضاء بعلم أو اطمئنان، فيكون نفس احتمال الرد وجدانا كاف في عدم العمل بالسيرة. وبناء على هذا المسلك الذي اختاره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أيضا، فإنه الرواية إذا كانت ضعيفة فنحتمل أن تكون ردعا عن العمل بالسيرة احتمالا عرفيا، وهذا الاحتمال كاف في عدم إحراز الإمضاء بعلم أو إطمئنان، لأن الاحتمال موجود وجدانا. ومع احتمال الرد لا يمكننا العمل بالسيرة. وبناء على هذا تظهر القيمة العلمية إلى الروايات الضعيفة، فإن الرواية حتى لو كانت ضعيفة فإنه على كل حال نحتمل أن تكون هذه رادعة. وبناء على هذا قد يعمم المورد للرواية صحيحة السند محتملة الدلالة، يعني إذا كانت دلالتها محتملة، كما لو ترددنا بين معنيين ونحتمل أن يكون المراد المعنى المساوق للرادع، فيقال أننا نحتمل الرد، نحتمل أن الشرع ردع فلا نحرز الإمضاء، فيكفي لكي يبين الشارع موقفه أن يبرز شيئا ما يحول دون إحراز الإمضاء. واضح؟ وهذا يؤكد أكثر نظرية يعني الشيخ التبريزي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه يكفي أن يقوم الشارع بشيء يحول دون تحقق إحراز الإمضاء، ولو كان هذا بإبراز ما يوجب احتمال الرادع. واضح الفكرة؟ ولو كان بإبراز ما يوجب احتمال الرادع فيكفي هذا في أن الشارع يحول دون أن يقوم عبيده باتباع السيرة. هذا الاتجاه الأول. أيضا نفس الشيء، نعم. احتمال عرفي موجود، إذا صار احتمال عرفي يعني موجود كافي. المسلك الثاني يقول أن موضوع الحجية عدم إحراز الرد، عدم العلم بالرد. متى ما لم نحرز الرادع فنقول حينئذ هذا كافي في تنقيح موضوع الحجية، ونحن إذا شككنا في الرادع لم نحرز الرادع، ويكفي في الحجية عدم إحراز الرادع، ولا يشترط في الحجية إحراز الإمضاء. يعني 180 درجة فرق. لا يشترط في الحجية إحراز الإمضاء، بل يكفينا عدم إحراز الرادع، فإحراز الرادع هو المانع. متى ما أحرزت الرادع فهذا مانع، متى ما لم تحرز الرادع، متى ما لم تعلم بالرادع كفى ذلك في العمل بالسيرة. فكل سيرة أو ارتكاز عقلائي لم يحرز أنه مردوع عن كفى ذلك في شمول دليل الحجية. ونحن الآن لا نحرز الرادع، فيكفينا عدم إحراز الرادع، وحينئذ تكون تكون السيرة حجة. فحينئذ في مورد كون الرواية ضعيفة السند نحن لا نحرز الرادع، وكفى ذلك في الحجية. المسلك الثالث أن المدار ليس على عدم إحراز الرادع، بل المدار على عدم الرادع. مو المدار على عدم تعلمك بالرادع، المدار على عدم الرادع. متى ما ردع الشارع
علمت أو لم تعلم، فلا تكون هذه السيرة حجة فعلية. واضح؟ متى ما ردع الشارع عن العمل بالسيرة، السيرة بنظر الشارع ليس بحجة. أنت علمت بالرادع أو لم تعلم بالرادع، فلم يؤخذ في موضوع الحجية العلم بالرادع أو عدم العلم بالرادع، بل أنه متى ما ردع الشارع فهي سيرة غير حجة. وحينئذ إذا احتملنا أنه هذه الرواية الضعيفة السند رادعة، واضح الفكرة؟ إذا احتملنا أن هذه الرواية رادعة أو تلك الآية رادعة وهلم جرى، فموضوع الحجية واقع عدم الرد، معدم العلم بالرد. وحينئذ قد تواجهنا مشكلة، كيف نثبت الموضوع أي واقع عدم الرد؟ واضح شيخ حسين؟ هنا تشبث بعض أصحاب هذا المسلك بالاستصحاب، فيقولون قبل صدور هذه الرواية، دققوا في طريقة تطبيقهم، هذا رواية صدرت عن الإمام أمير المؤمنين، عن النبي، عن الإمام الصادق، عن النبي، قبل صدور هذه الرواية نعلم بعدم الرادع، أن الشارع ما ردع، صحيح، لأن هذه محتملة الردع. الآن نشك بعدما صدرت هذه الرواية هل صدر الرادع أو لم يصدر الرادع، فنستصحب عدم صدور الرادع، فنستصحب عدم صدور الرادع، لأن الرادع على تقدير أنه صدر، هذا هو الرادع. فهل هذا رادع أو ليس برادع؟ نستصحب عدم صدور الرادع، كنا على يقين سابق في زمان قطعا أنه القبيح، لأن هذا الرادع حادث بلا إشكال في أول زمان الشريعة، في زمان كذا قطعا ما صدر رادع. الآن نشك هل صدر رادع أو لا، نستصحب عدم صدور الرادع. وهذه طريقة فنية في كل مورد نحتمل أنه صدر الرادع. إذا وقع النزاع هل أن هذا رادع أو لا، فنحن نحتمل الرادع فنستصحب على مال رادع، والاستصحاب ينقح الواقع ظاهرا، والاستصحاب ينقح الواقع ظاهرا، كاستصحاب العدالة لتنقيح موضوع جواز الائتمام، جواز قبول الشهادة، بل أن الاستصحاب علمان بناء على نظر مثل السيد الخوئي قدس سر والنائني، لأن الاستصحاب مرجعه إلى العلمية والأمارية، فالاستصحاب علم، فأنا أعلم بعدم الرادع حينئذ. إذن بناء على هذا المسلك ليس الموضوع عدم العلم حتى لا نحتاج إلى الاستصحاب. لو كان الموضوع عدم العلم، تفتي المطلب شيخنا، لو كان الموضوع أنا ما أعلم، ما يحتاج إلى الاستصحاب، عورت حق وجه، سمع لي معنى جري الاستصحاب، أنا مو عالم كذا ذلك، لأن الأثر مترتب على الشك وعدم العلم. أما لو كان الموضوع مو عدم العلم، مو الشك، بل الموضوع واقع وعدم الرد، فنحن نحرز الواقع عن طريق الاستصحاب ظاهرا، لأن الاستصحاب ينقح الواقع ظاهرا. وقد ذكر هذا السيد الشهيد قدس سره في بحث حجية خبر الثقة في الموضوعات، إذ قد يقال أنه قامت سيرة على العمل بخبر الثقة في الموضوعات، وجاءتنا روايات البينة، فنشك هل روايات البينة التي تشترط التعدد رادعة عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات أو لا؟ فعندما نشك أنها رادعة أو لا، نقول كنا على يقين قبل صدورها بعدم الرادع، الآن بعدما صدرت نشك هل ثبت هل الشارع ردع بها أو لم يردع، نستصحب عدم الردع فيتنقح موضوع الحج الحجية. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، فتبين أن الرواية تصلح للرادعية بناء على بعض المسالك دون بعضها الآخر، أي إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. من نعلق الآن؟ نعمل بخبر الواحد؟ لا، ما نعلق بخبر الواحد، عندما ما بحثنا الآن في خبر الواحد، بحثنا في المعاطات. أقول لو جاءت الآن عندنا سيرة عقلائية قائمة في ذاك البحث، يعني سيد الشهيد الصادق قصكم،
لا
شيخ تبريز ماذا يقول؟
يمكن
عن السيرة بغض النظر إذا كان دليلنا السيرة، أما إذا كان دليلنا الرواية ما لنا علاقة بالروايات. الآن في المورد الذي يتمسك به بالسيرة العقلائية، في الموارد التي يتمسك بها بالسيرة العقلائية لا بد من إحراز الإمضاء، واحتمال الرادع كاف في عدم إحراز الإمضاء. أما إذا أردنا أن نتمسك لإثبات المدعى بالإجماع بالتسالم بسيرة متشرعية بآية برواية، لا يأتي هذا البحث، بل بحثنا أنه لا، أننا نريد أن نتمسك بكعذابي، نتمسك في المورد بالسيرة. أما لو كان دليل آخر خب سر يصح التمسك بذاك الدليل على فرض تماميته. نعم، هذا ما يتعلق بالبحث السابق. وعلى كل حال، حيث إن المصنف قال بأن الرواية غير ظاهرة لا في المعنى الأول ولا في المعنى الثاني، ومرددة بين المعنى الثالث والرابع، وعلى كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل كما تقدم بحثه مفصلاً. بعدما فرغ المصنف من بيان الاحتمالات الأربعة وبين عدم دلالة الخبر على شرطية الكلام في إنشاء المعاملة، ذكر ثم رجع وحاول أن يستظهر اعتبار الكلام في إيجاب البيع. فهذا الآن يرجع مرة ثانية الشيخ الأول، فيقول الشيخ إذا جئنا للمحتمل الرابع واستظهرنا أن المراد من إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام إذا استظهرنا منه المعنى الرابع فيحلل الكلام بمعنى المواعدة ويحرم الكلام بمعنى إيجاب البيع، فتكون الرواية حينئذ ظاهرة في أن السبب المنحصر للتحريم هو إيجاب البيع بالكلام، لأنها عبرت بالكلام. ماذا أردنا من الكلام؟ قلنا إيجاب البيع، إنما يحرم الكلام. ما معنى الكلام؟ يعني إيجاب البيع. بل ذكرنا بالأمس أن المعنى الخامس الذي لم يذكره المصنف تعميقا للمعنى الأول، أن الظاهر من الكلام أصلا في كلا الفقرتين إيجاب البيع، غايته أنه أحدهما بلحاظ البائع والآخر بلحاظ المشتري. فيقال حينئذ ظاهر الرواية حصر المحلل والمحرم في الكلام، ولا يتأتى هذا الانحصار إلا مع فرض أن إيجاب البيع إنما يكون عبر الكلام، وإلا لو كان إيجاب البيع المحرم يتم عن طريق مبرز آخر من الإشارة والكتابة والتعاطي بين الطرفين لما كان هناك وجه لحصر المحلل بالكلام. لما كان هناك وجه لحصر المحلل والمحرم بالكلام. إذن يمكن استظهار اعتبار الكلام واللفظ في إيجاب البيع بدعوى أن المراد من الكلام هو إيجاب البيع، وحينئذ الرواية تحصر السبب المحلل في إيجاب البيع القولي الكلامي اللفظي، وهذا يعني أنه لا يصح إيجاب البيع بشيء آخر، وإلا لما كان هناك وجه للحاصر. اللهم إلا أن يقال إن وجه حصر الإمام والرواية إن وجه حصر الرواية رواية نبوية، هذه صحيح رواية نبوية، أنا قلت إمام أشوف رواية بلي ها عن 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 الإمام يعني عن بلي صحيح عن الإمام الصادق بلي. وجه حصر الإمام المحلل والمحرم في الرواية بالكلام لخصوصية تقتضيها المورد، لا لأن إيجاب البيع منحصر بنظر الشارع في الكلام. حصر المتكلم إيجاب البيع بلي المحقق للحلية والحرمة بالكلام لنقطة تقتضيها السياق أو المورد، لا لأنه خصوصية بحسب نظر المشرع، وذلك لأن رواية تتكلم عن مورد لا يتأتى فيها إلا المعاطاة، لا تتأتى فيها المعاطاة، ببيان أن الشخص الذي يريد شراء البضاعة والسلعة من البائع المفروض أن البائع لا يملك البضاعة لا يملك السلعة، فمع فرض أن البائع يريد بيع شيء لا يملكه كيف يحصل التعاطي بين الطرفين؟ كيف يحصل التقابض بين الطرفين؟ يقبضه ما لا يملك كيف؟ هو شيء لا يملكه، يقول اشتري كذا وأنا أشتريها منك وأربحك كذا وكذا، واضح؟ هو المفروض أن البائع ليس عنده حتى يحصل التقابض، فلعله حصر الإمام المحلل والمحرم بالكلام في مورد إيجاب البيع لأنه يتكلم عن مورد أصلا لا يتأتى فيه المعاطاة، ومع قيام هذا الاحتمال العرفي لا تكون الرواية ظاهرة في انحصار السبب المحلل في إيجاب البيع بالكلام، واضح؟ بل لعله نحتمل عرفا أن هذا لخصوصية الماء والمورد فلا يتم الاستدلال. ثم أمر بالتأمل فقال فتأمل، ولعل وجه التأمل ما سيأتينا في تنبيهات المعاطاة من أنه المعاطاة قد تحصل ولو من طرف واحد، بأن نفترض بأن المشتري يدفع الثمن والبائع لا يعطيه المثمن، يعطيه المثمن بعد ذلك، فإن هذا أيضا بيع معاطاتي، يكفي في إشباع البيع المعاطاتي أنه يحصل المعاطات ولو من طرف واحد. والرواية بل ما أريدها إمكان حصول التعاطي ولو من طرف واحد، وهو أن يعطي المشتري البائع الثمن. وحينئذ لماذا حصرت الرواية الإيجاب، بل حصرت الرواية السبب المحلل والمحرم بالإيجاب البيع الكلامي؟ فلعله فليكون هذا وجه لاستظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع، وهذا مبني على تفسير الكلام بإيجاب البيع القولي. واضح هذا البيان؟ متوقف على أن المراد من البيع هو إيجاب البيع الكلامي، إيجاب البيع اللفظي، وإلا لو قلنا أن المراد من الكلام الكناية عن إيجاب البيع مو إيجاب البيع القولي. واضح المراد من الكلام يعني إيجاب البيع، إنما يحلل الكلام يعني إيجاب البيع هو المحلل، لا إيجاب البيع القولي. والكلام ما هو إلا مشير إلى إيجاب البيع، لا يتم هذا الاستظهار. ولهذا قال نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع، يعني اشتراط الكلام اللفظ في إيجاب البيع بوجه آخر، بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع. وين عرفت؟ من وين عرفنا هذا الكلام؟ في المعنى الرابع. هذا مبني على المعنى. وقال وأشوف المعنى الرابع، ارجع للمعنى الرابع. قال الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة، ومن الكلام المحرم إيجاب البيع. فبناء على المعنى الرابع بلحاظ المحرم، نحن جبنا بيان آخر خامس وما ذكره. بناء على محتمل خامس ذكرنا أن السبب المحلل والمحر، حتى المحلل منحصر في إيجاب البيع بلحاظ البائع بلحاظ المشتري، لكن على كلامه وما ذكر هذا إلا بناء على المحتمل الرابع. وأما المحتمل الثالث المراد من الكلام وجودا وعدما، والاحتمالات الأخرى أيضا لا تأتي في هذا البحث. خب بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم، جاب المحلل، المحلل على مبنى شوية مسامحة، المحرم أما المحلل هو المواعدة والمقاولة، إلا على المعنى الخامس اللي احنا بينا، بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم في الكلام لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام، إذ لو وقع بغير الكلام كالمعاطات كالتعاطي كالإشارة لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطات في خصوص المورد، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول فتأمل، وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور، متردد المصنف إشعار أو ظهور على شنو؟ على بطلان، على اعتبار الكلام في إيجاب البيع. ثم يتعرض المصنف في ما فيش المطلب في آخر كلامه إلى ثلاث روايات يحاول أن يستظهر منها أو يستشعر منها اعتبار الكلام. واضح؟ ثم يتعرض المصنف إلى ثلاث روايات أخرى، انتهى البحث في إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، تعرض إلى ثلاث روايات يستشعر، أو شعبر بالشعور الاستشعار يعني بعدين في الكلمات بعد يقول ظاهر شوي هم مصنف متردد شعور استشعار أو إظهار أو استظهار أيا ما كان ما في شيء. الرواية الأولى خلنا نقرأ ونعلق ما في شيء النقاط بسيطة فنحن نقرأها ونعلق وين مورد الإشعار وكيف كان كما يشعر به شوف عبر بالإشعار يعني الدلالة الخفية الضعيفة قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحق يا حق يعني بيع ما ليس عنده بيع ما ليس عندك وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر لي هذا الثوب يعني جاء شخص إلى البائع ورأى أن البائع لا يملك الدابة أو قال أنت اشترها أنا بشتريها من عندك اشتر لي واضح اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا قال لا بأس بذلك أنت اشترها ولا تواجبه البيع واضح قبل أن تستوجبها أو تشتريها شوف تستوجبها أو تشتريها يقولون أنه هذه إشارة إلى نحوين من الشراء هذه الآن أنا جئت للشيخ مان حسين قلت للشيخ حسين اشتر لي هذه الدابة هذا الثوب وبعنيها أربحك 1000 دينار فيقول الإمام لا بأس ولكن الشيخ حسين لا يواجبني أنا البيع قبل أن يذهب إلى المالك الأول ويجري عقد المعاوضة عقد المعاوضة على طريقتين الطريقة الأولى أما يسمى بالاستيجاب يعني طلب الإيجاب طلب إصدار الإيجاب فشيخ حسين يذهب إلى الشيخ علي وهو مالك الدابة فيقول له بعنيها وشن بعنيها يعني يطلب المشتري من البائع إصدار الإيجاب وضع يسمى هذا بالاستيجاب طلب الإيجاب استفعال فشيخ حسين يذهب إلى البائع المالك التي للدابة يقول بعني إياها ثم يقول بعتك إياها فالطلب الصادر من المشتري يسمى الاستيجاب أي طلب الإيجاب وتارة لا يذهب إلى البائع ويقول بعتك فيقول قبلت هذا يسمى شخصين اشتراها مستوجبها اشتراها فهل تستوجبها أو تشتريها إشارة إلى نحوين وكيفيتين من الشراء قبلت بلي قبلت نعم أو يقول بعتك خب أي مكان ما هو محل الشاهد ايش دخل هذا الرواية يقول الشيخ الأعظم الرواية قالت ولا تواجبه البيع ظاهر تواجبه البيع يعني شيخ حسين يواجبني أنا البيع ما معنى يواجبني يعني يقوم بالإيجاب والإيجاب ظاهر في وين؟ في اللفظ إذن مواجبة البيع ليس هو مجرد إعطاء العين للمشتري بل المواجبة مأخوذة من الإيجاب وظاهر الإيجاب ما هو؟ اللفظ واضح الكلام ولا يقال لهذا استيجاب أو مواجبة ولكن عمدته على مدعيها أن المواجبة يعني إيجاب إيجاب يعني إبرام البيع أعم من كونه باللفظ أو بالفعل يقال تحققت مواجبة البيع فدعوى أن مواجبة البيع لا تتحقق بالإعطاء محل إشكال ولهذا المصنف أول ما دخل قال يشعى، هنا قال ظاهر مشكلة، قال ظاهر والظاهر مشكلة، هذا ظاهر دعوة الظهور مشكلة، ما حد قبل مع المصنف، ما قبلون من المصنف بلي. يقول فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري، لأن المواجبة مأخوذة من الإيجاب والمنصرف منها القول لا واضح، ويشعر به أيضا، هيك يشعر، فهذا الظاهر شوي الظاهر مقلقل يعني، ظاهر مقلقل يعني واضح يعني، قال ويشعر به أيضا يعني ذاك هم يشعر يعني صار شعر مو ظهور، ويشعر به أيضا رواية العلاء في نسبة الربح إلى أصل المال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده، واضح؟ أنا قال لا بأس، إنما خسق الرواية، إنما هذه المراوضة، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. ما هو معنى الرواية يا شيخنا؟ المراد من الرواية التفتوا أن الشخص عنده سلعة اشتراها بمئة دينار ويريد أن يبيعها بيع مرابحة، فيأتي فيقول أبيعك هذه العين بنحو أن أربح في أو أنه بإزاء كل عشرة دنانير أربحك دينارا أو دينارين، فبإزاء كل عشرة 11 دينار تفتين، أو بإزاء كل عشرة دنانير 12 دينار، فيقول أنا اشتريت هذه بمئة دينار أنا أربح عليك في كل عشرة دنانير دينار أو دينارين على حسب المثال دينار، هذا معنى ده بياز ده يعني عشرة بيازين 11 دينار، فأبيعك بنحو أن أبيعك هذه السلعة التي اشتريتها بمئة دينار بنحو أن أربح في كل عشرة دنانير أو بإزاء كل عشرة 12 دينار يعني أربح دينارين، فيذكر بنحو التفصيل واضح، بإزاء كل عشرة ب11 أو عشرة ب12 يعني كم المجموع، كم بيشتريها يعني 110 أو 120 على المثال، إذا ده بدواز ده يعني عشرة ب12 فهو سيشتريها ب120، إذا ده يعني عشرة ياز ده 11 سيشتريها ب110. هذا مر علينا في باب اللمعة. يقول الإمام عليه السلام هذه الطريقة من بيان التوزيع والانحلالية إذا كان في باب العقد فهو مكروه، بأن تأتي وتقول بل أبيعك هذه السلعة بنحو أربح أو بإزاء كل عشرة دنانير 12 دينار، هذه مكروه في عقد البيع. نعم في المقاولة تفتين، في الاتفاق، في الوعد صحيح ماكو مشكلة، لكن إبرام عقد البيع بهذا النحو مكروه. بل قال الشارع ايش سوى، اجمع ما هي النتيجة النهائية، ما هو الحاصل، الحاصل في المجموع النهائي 120 فاجعله جملة واحدة، فتقول أبيعك هذه السلعة ب120 ممكن عشرة ب112 واضح. الرواية نهت عن ذلك قالوا مكروه، واضح أصل الرواية؟ خلنا نقرأها مرة ثانية. بل المراوضة يعني المقاولة قبل البيع، إذا كانت مقاولة قبل البيع مواعدة ماكو مشكلة، أما لو كان إنشاء العقد بها فهو مكروه. قلت لأبي، خلنا نقرأ مرة ثانية الرواية، قلت لأبي عبد الله، بل يقول هذا ويشعر الرواية الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. هو اشتراها بمئة، المئة فيها كم؟ فيها كم عشرة؟ عشر 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 عشرات، فبإزاء كل عشرة أنا أبيعك في 12 دينار 120 مجون. قال قلت لأبي عبد الله الرجل يريد أن يبيع، بيع مبيع، واضح، يريد أن يبيع بيع، شو يعني يبيع البيع؟ يعني المبيع، يطلق البيع ويراد منه المبيع، يريد أن يبيع بيعا فيقول، بيع المرابحة، أبيعك بده، يعني عشرة دوازده 12، كل عشرة ب12 أو ده يازده بيازده يعني. فقال لا بأس، إنما هذه المراوضة، يعني لأنه هذا مقاولة فما فيها مانع، بخلاف ما لو كان هذا عقد بيع كما دلت بعض النصوص فإنه مكروه. فإذا جمع البيع، أراد عزم على البيع، جمعني جف إذا بل فأجمعوا أمركم، يعني إذا عزمتم، فإذا عزم وأراد البيع جعله جملة واحدة، جعل جملة واحدة أبيعك السلعة ب120 دينار، فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك، ذلك نسبة الربح إلى أصل المال، أن كل عشرة ب12 في المقاولة التي قبل العقد، وإنما يكره حين العقد. أوه ضيعنا البحث، زوا محل الشاهد، ها شيخنا سيدنا ضاع البحث، أين محل الشاهد؟ نقول محل الشاهد أنه هذه الطريقة قبل العقد لا بأس بها، حين العقد مكروها. كيف تحصل هذه الطريقة؟ لا بد من الكلام، ياي هذه الطريقة لا بد فيها من الكلام، لأنه هذه الطريقة وبيان نسبة الربح إلى أصل المال، طب عقد لا يمكن أن يحصل بالمعاطاة، أي المعاطاة هو بيع من طرفين تعاطي، فلا بد من وجود لفظ، فهذا ظاهر في أنه عقد البيع معتبر فيه اللفظ، وفيه ما لا يخفى، لأنه بهذه الطريقة هذا البيع الخاص، لو فرض أنه لا يتأتى، لو فرض أنه لا يتأتى إلا بقبل اللفظ لخصوصية في مورده، فما هو الدليل على اعتبار اللفظ في مطلق المعاملة البيعية؟ واضح. وثانيا أنه يمكن تحقيق المعاطاة، لأن المعاطاة يكفي من طرف واحد وهو طرف البائع المشتري الذي يدفع الثمن، هب أن البائع لا يستطيع أن يبين أني أربحك كل كذا بكذا، لأنه ما في، لا بد من لفظ، ولكنه تتحقق المعاطاة ولو من طرف واحد وهو طرف المشتري. وفي صحيحة ابن سينا ما فيها شيء، لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك، تساومه وتعامله، تتعامل معه، ثم تشتري له نحو الذي طلب، ثم توجبه على نفسك، ثم تبيعه منه بعد. هذا محل شهد توجبه، لأن الإيجاب كما تقدم قد يقال ظاهرا في القول، ولكن كل هذا محل إشكال. تم الكلام في هذا المطلب، وبه انتهى البحث عن أصل البحث في المعاطات، وتبين أن الصحيح أن المعاطات تفيد الملكية، وهناك سبعة أدلة لإثبات اللزوم، صحيح؟ غايته أنه قد تسجل بعض الموانع من هنا وهناك، والمصنف يظهر منه أنه قبل بعض الموانع كالسيرات كليك الإجماع قال يحصل منه الظن، لكن السيرات أوقفته السيرة واضح في البحث. فالنتيجة النهائية التي ينتهي إليها المصنفين في راجع نرجع للعبارة، صفحة 59، والإجماع وإن لم يكن محققا على صفحة 59 إلا أن المظنون قويا تحقق الإجماع على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك، وقد يظهر ذلك من غير، وقد يظهر قال بل يظهر منها، بل يظهر منها أن إيجاب البيع باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع التراضي. يظهر منه من هذا الذيل أنه يشكك في صحة المعاطاة في إفادة الملكية اللازمة. هذا تمام الكلام في أصل البحث في المعاطاة، ويأتي البحث في التنبيهات غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.